نعم.
قد يكون هذا يدل على التحذير، وقد يكون هذا بيان الواقع فقط. ولو أننا حذرنا الناس من الإبل ورعي الإبل لضاع شيء كثير على الناس. نعم.
شيخ بارك الله فيك، يعني القول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحكمة يمانية والإيمان يماني، وكذلك الإيمان في أهل الحجاز، هل المقصود بذلك الإطلاق يعني في كل عصر؟
نعم.
في عصره هو فقط؟
فاهم الحديث العموم
في كل عصر،
لكن كما قلت لك لا يعني ذلك أن يفضل كل فرد من هؤلاء على كل فرد من هؤلاء، بل يكون في هؤلاء من يتصف بصفات هؤلاء أو أكثر. نعم.
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. حدثنا أبو بكر.
هذا عنوانه عندي. عندك؟
اي نعم.
ها؟ اي الشرح. طيب.
انا معي متن، ما معي شرح.
معك متن وابوه على العنوان هذا؟
نعم.
في الاصل؟
اي نعم.
في الاصل؟ في الاصل.
اي نعم.
والله متن في هذا وعلى التعليق.
هو الصواب ان الاصل الذي هو صحيح مسلم ما فيه عنوان.
هذا تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. الظاهر من نقل تراجم النووي في الشرح. إيه؟ على الأصل هنا
إيه في الشرح.
إيه
النووي هو الذي ترجم، لكن مسلم ما في تراجم.
إيه لكن مرادي إن ابن عبد الباقي
على كل حال اللي عندي الآن نسخة أصلية جيدة. نعم. وليس فيها تراجم، وهو المعروف من صحيح مسلم ما في تراجم، لكن النووي رحمه الله وضع التراجم وهو جيد. فهل ترون أن نقرأها أو ندعها؟ نقرأها خير إن شاء الله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع.
وهذا السياق فيه زيادة القسم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بأننا لا ندخل الجنة حتى نؤمن، أي حتى نحقق الإيمان، ولا نحقق الإيمان على الوجه الأكمل حتى نسحاب يحب بعضنا بعضا. وطرق المحبة كثيرة، من أقربها وأسهلها وأيسرها إفشاء السلام، وإلا فإن الهدية توجب المحبة. كذلك مساعدة الإنسان بالبدن توجب المحبة، حسن الخلق يوجب المحبة. أسباب المحبة وطرقها كثيرة، لكن من أيسرها إفشاء السلام. إفشاء السلام يعني إظهاره بين الناس بحيث يفشو ويظهر، هذا من أسباب المحبة. وبالمحبة يكمل الإيمان، وبكمال الجنة يحصل، وبكمال الإيمان يحصل دخول الجنة. ففيه الحث الظاهر على إفشاء السلام، ولكن مع الأسف أن الناس اليوم لا يسلمون إلا على من يعرفون، ومن الناس من لا يسلم حتى على من يعرف، ويبدل السلام بقوله مرحبا أهلا حياك الله كيف أصبحت يا أبو فلان وما أشبه ذلك. فالواجب على طلبة العلم أن يبين للناس أهمية السلام، وأنه من أكبر أسباب المحبة بين المسلمين ومن أسهل طرقها، ولا سيما طلبة العلم فيما بينه، فإن الواجب أن يكون أسوة صالحة للناس يفشو السلام. إذا مررت بشخص سلم عليه، وإذا غبت عنه ولو رجعت قريبا سلم عليه، وهذه من نعمة الله أن يشرع السلام حتى فيما إذا اختفى الإنسان عن أخيه ورجع إليه عن قرب فإنه يشرع له أن يسلم من أجل أن يزداد ثوابا وأجرا، لأن الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا الحديث جواز الإقسام من غير طلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم دون أن يطلب منه، لكن الفائدة من ذلك هو حث الناس على تحقيق الإيمان وعلى سلوك الطرق التي تحققه، وهو المحبة بين المسلمين. نعم. لا، ليس بواجب إلا إذا كان هجرا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا دين على أن ترك السلام ليس حراما إلا إذا أدى إلى الهجر بأن زاد على ثلاثة أيام، فإنه لا يجوز. نعم. تخيل كيف؟ يعني كل منكم يبدأ الآخر، إذن كل منكم يرد على الآخر. نعم. أي نعم. أي نعم. معناها أن ابتداءه سنة، فإذا سلمت وجب على من سلمت عليه أن يرد عليه. نعم. إن تركه لا يأثم ما لم يكن هجرا أو يخشى به ضررا. أحيانا لو أترك السلام على شخص حصل به ضرر، عداوة وحقد وضغينة من هذا الرجل، فمثل هذا قد نقول بوجوبه. هنا
باب بيان أن الدين النصيحة. حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيه قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال: سمعت عن أبيك.
عن أبيك؟
نعم، بالكلام الخطاب.
قال قلت لسهيل آدي الإسلام.
حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، هذه الجملة تفيد الحصر، لأن طرفيها معرفتان، يعني الدين هو النصيحة، فلا يمكن أن يكون دين بلا نصيحة. ثم إن الصحابة فهموا معنى النصيحة، وهي إخلاص الشيء وإحكامه وإتقانه، من قولهم: نصح الغزل، يعني أتقنه. فسألوا الرسول: لمن هذه النصيحة التي هي الدين؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله هي الإخلاص له والتذلل والخضوع والرجاء وإحسان الظن وغير ذلك مما يجب على المرء أن يعتقده نحو ربه عز وجل. وأما للرسول فالنصيحة له بتصديق أخباره وامتثال أمره ومحبته والدفاع عن شريعته. وأما أئمة المسلمين فهو جمع الإمام، والمراد به من له أناس يأتمون به ويأخذون بأمره، سواء كانت الإمامة إمامة إمارة أم إمامة علم، وسواء كانت عامة أو خاصة. فإن نصيحة الأئمة قبل نصيحة العامة، لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة، فلهذا بدأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل النصيحة لعامة المسلمين، ثم بعد ذلك النصيحة لعامة المسلمين. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن تحب لهم ما تحب لنفسك، هذا هو الضابط، لأن هذا هو تمام الإخلاص وتمام المحبة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. نعم.
حج
شيخ بارك الله فيك، أفهم من قول سفيان ورجلت أن يسقط عني رجلا أنه أراد أن يطلب بذلك العلو.
أي وهو كذلك
هنا حصل فوق مقصودين أنه قد أسقط رجلين، فهل فهمي صحيح يعني؟
ولا شك أن علو الإسناد أقرب بالضبط، ولهذا كان المحدثون يطلبون علو الإسناد، وصنفوا في ذلك المصنفات. وكما تعرفون أو يعرف بعضكم أن العلو علو مطلق وعلو نسبي، فالعلو المطلق بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني العلو المسند قلة الرجال بالنسبة نعم العلو المطلق قلة الرجال بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي قلة الرجال بالنسبة إلى إمام مشهور معروف. نعم. نعم.
لقوله سمعت من الذي سمعه من هذه، فأليس يكون قد أسقط عمرا والقعقاع؟
اقرأ ثم حدث سفيان عن سهيل عن عطاء، ففي يمكن اسقاط رجلين، المهم انه طلب علو الاسناد. نعم.
الذي صرف السلام عن الوجوب مع انه جاء في بعض الحديث من حقوق المسلم على المسلم،
نعم،
ما هو الصرف؟
وما ذكرت لك حديث الهجر. نعم.
ورد السلام واجب،
رد السلام واجب لقوله تعالى وإذا حييتم بالحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
والرد أدون يعني أن يقول السلام عليكم ورحمة الله
تقول
وعليكم السلام، هذا
دون. فظاهر الآية أنه يأثم، ظاهر الآية أنه يأثم لأنه لم يردها ولم يرد بأحسن.
قال شيخ السلام
أن
رد السلام أفضل
السلام، هو من حيث أنه واجب وذاك سنة أفضل، لكن من حيث ان هذا الواجب مبني على تلك السنه صارت السنه افضل لانها سبب لواجب، فاجتمع فيها امران انها سنه وانها سبب للواجب. نعم. اخذنا ثلاثه.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن قاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير.
عندك شيء في النووي كمان؟
لا ما عندي نووي، لكن قوله حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد فيكون أبوه روى عن عطاء بن يزيد.
لكن ما عندي
لا ما عندي.
طيب. نعم.
تقول يا شيخ النووي؟
عنده معه النووي.
ما عندي نووي.
أمو عندك؟ النووي ايش قال في الإسناد الأول؟ ما ذكر شيء؟ طيب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. حدثنا سريد بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا
فيما استطعت
فيما استطعت
بالنصب عندنا بالفتح
نعم
بالفتح بايعت على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. يحتمل أن تكون بالفتح ويحتمل أن تكون بالضم. أما الأول فلقنني فيما استطعت يعني قال لي إن السمع والطاعة فيما تستطيع. وأما الثاني بالضم فيحتمل أنه قال لقنني فيما استطعت يعني قل فيما استطعت. وكلاهما صحيح. نعم.
قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار
بدل العنعنة في رواية شيء. الشاهد من هذا الحديث قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمبايعة يعني المعاهدة، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه للآخر ليمسك بيده. وقوله على السمع والطاعة لقنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فيما استطعت، وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتنبه له وأن لا يلتزم بالشيء على وجه الإطلاق، بل يقول فيما استطعت حتى يكون له بذلك عذر فيما لو تخلف عن ذلك فيقول أنا لم أستطع. وفيه دليل على الاحتراز في الكلام، وأن الإنسان ينبغي له أن يحترز في كلامه ليتحفظ عما يرد على إطلاقه وتعميمه. وفيه أيضا وجوب النصح لكل مسلم، وقد ذكروا أن من التزام جرير رضي الله عنه أنه اشترى فرسا بثمن ثم ذهب به واستعمله ووجده يساوي أكثر، فرجع حتى أعطى البائع أضعاف ما أخذه منه، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم. هذا يسأل يقول امرأة كانت تحتلم ولكنها لا تظن أن ذلك يجب الغسل إذا رأت الماء، فما الحكم؟ الجواب أنها إذا كانت لم يخطر على بالها أن ذلك موجب للغسل فإنه لا شيء عليه لأنها معذورة بالجهل، ولكن عليها الآن أن تغتسل إذا كان رأت شيئا من ذلك. وكذلك يقول امرأة حاضر وهي صغيرة ولم تخبر أهلها بذلك فكانت تصوم وهي حائر ولم تقضي، نقول لها أن تقضي الآن، تقضي ما فات، وإذا كانت لا تعلمه فلتحفظ لأن سكوتها تفريط منها. هذا أنس بن عبد العزيز يقول هل يجوز الشهادة للمجاهد بأنه شهيد إذا بدت عليه بعض الكرامات بعد استشهاده وذلك كخروجي وانبعاث رائحة طيبة منه كالمسك، أم أن ذلك ممتنع عموما؟ لأن إذا ظهرت علامات على المقتول في الجهاد فهو يرجى له ذلك، يعني تكون قرائن هذه تقوي أن يكون شهيدا، أما الشهادة فصعبة. يقول هل تسلو المرأة مع الرجل في استحباب التطيب قبل الإحرام؟ والجواب نعم، لكنها تختلف عنه في أنها تتطيب بما ليس له رائحة قوية. نعم نعم صحيح، ولهذا قلنا أنها كالرجل لا لكن قال العلماء لا ينبغي أن تتطيب بما رائحته قوية. ما عندك صوت؟ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: حدثني حرملة بن يحيى، حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي أنبأنا، قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وحدثني محمد بن مهران، وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن،
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعتم أكثر المؤلف رحمه الله من طرقه، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال، ولكنه لم ينفيه نفيا مطلقا، وإنما نفاه عن فاعل هذه الأعمال حين فعلها، وذلك أنه حين يقدم على هذه المعاصي مع علمه بأن الله حرمها ونهى عنها يكون في تلك الحال وفي تلك اللحظة مسلوب الإيمان، لأنه لو آمن أو لو كان عنده الإيمان لم يتجرأ على ما حرم الله. فتجد الزاني مثلا حين يزني تجده في تلك اللحظة ليس عنده الإيمان الذي يردعه عن الزنا. وكذلك يقال في البقية السارق والمنتهب وشارب الخمر وغيره. واختلف العلماء في تخريج هذا الحديث، فمنهم من قال المراد به الكافر، يعني أن الكافر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا ينتهب النهبة ولا يغل حين يفعل ذلك وهو مؤمن. وهذا مذهب المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا ينتفي معها الإيمان ولا تضر معها ولا وأن الإيمان لا تضر معه المعصية، كما أن الكفر لا تنفع معه الطاعة. والقول الثاني أن هذا يدل على الكفر المخرج من الملة، لأنه إذا انتفى الإيمان حل محله الكفر، إذ هما نقيضان، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر. وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة، لكن المعتزلة ينفون عنه الإيمان ولا يثبتون له الكفر، والخوارج ينفون عنه الإيمان ويثبتون له الكفر. الخوارج يقولون فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإذا انتفى الإيمان وجب ثبوت الكفر، ولا نعلم في الشرع منزلة بين منزلتين لا كفر ولا إيمان. أما المعتزلة فقالوا إنه ينتفي عنه الإيمان ولكن لا يستحق الوصف بالكفر، وإنما هو في منزلة بين منزلتين، فابتدعوا المنزلة بين منزلتين، وهذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. القول الرابع الثالث يقولون إنه ينتفي عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان، وأن المعنى لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، ولكن معه مطلق الإيمان. وهذا القول هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقالوا إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست أعظم من قتل النفس بغير حق عمدا، ومع ذلك لا يخرج الإيمان، لا يخرج الإنسان من الإيمان بقتل المؤمن عمدا، بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. ومتى يثبت القصاص؟ إذا كان القتل عمدا. وفي الأخير قال فمن عفي له من أخيه شيء، ولو كان يكفر لم تثبت الأخوة، لأن الأخوة الإيمانية لا تثبت مع الكفر أبدا، وإنما تثبت مع المعاصي التي لا تثبت من الكفر. إذا معنى قوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي إيش؟ أي كامل الإيمان. والذي ألجأنا إلى ذلك النصوص الأخرى المانعة من خروجه من الإسلام بالكلية. ثم لدينا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهو أن النفي له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى نفي الوجود، والثانية نفي الصحة، والثالثة نفي الكمال. على أن نفي الصحة نفي وجود في الواقع، لكنه نفي وجود شرعي لا وجود حسي. فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله فهذا نفي وجود، لا يوجد أحد يخلق إلا الله عز وجل. وإذا قلنا لا صلاة بغير وضوء هذا نفي الصحة. وإذا قلت لا صلاة بحضرة طعام فهذا نفي كمال. فعلى أي هذه المراتب يتنزل النفي؟ نقول يتنزل على الأول نفي الوجود، فإن تعذر بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة، فإن تعذر بأن كان الشيء يصح مع وجود نفيه فهو على نفي النفي الكمال. ولهذا لو تنازع رجلان في نفي فقال أحدهما إنه نفي للكمال وقال الثاني إنه نفي للصحة، فالقول قول من يقول إنه نفي للصحة حتى يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال. فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وساقه المؤلف بعدة طرق منزل على أي الأنواع من النفي؟ على الثالث الذي هو نفي الكمال. نعم. فإن قال قائل وما حكم العمل إذا نفي الكمال مع وجوده؟ قلنا القاعدة عند العلماء أنما رتب عليه نفي الإيمان فإنه يكون من كبائر الذنوب. طيب، وفي الحديث لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يدل على أن النهبة القليلة التي لا يهتم بها الناس لا تستلزم نفي كمال الإيمان، وهذا صحيح. فإن قال قائل ما الفرق بين السرقة وبين النهبة؟ قلنا السرقة أن يأخذ المال بخفية، والنهبة أن يأخذ المال بخطف وسرعة. قلنا سعيد
والسرقة أن يأخذ المال بسرعة.
خطأ. لا أبدا، السارق ما يأخذ بسرعة، يتأنى وتسمع هل حوله أحد أو لا. نعم، ويحاول الفتح بخفية. السارق يأخذ المال بخفية بخطف وسرعة. نعم. طيب، هذه جملة معترضة يقول على كل حال من له هذه السيارة يفرج عن أخيه. نعم نعم.
معكم قلتم أن نفي الكمال إن ورد فهو من كبائر لأن ترتب عليه عقوبة خاصة.
نعم نعم.
فيرد علينا حديث لا صلاة بحضرة الطعام.
نعم.
فهل الإنسان أكل ويشرب الطعام بحيث أنه يؤثر عليه في صلاته يعني كما ذكرنا سابقا يكون قد ارتكب كبيرة؟
لا لا، أن في الإيمان. أما نفي الصلاة فهذا يتعلق بالفعل المعين، ما له دخل في الإيمان كله. لكن من رتب عنه علي أي فعل رتب عليه نفي الإيمان فهو من الكبائر. نعم. إيش؟
لا صلاة المنفرد خلف الصف.
نعم. فيها خلاف، فمذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أنه نفي للكمال، لا صلاة لمنفرد من خلف الصف، فإن صلى فصلاته صحيحة. والقول الثاني أنه نفي للصحة، وقد عرفتم الآن من القاعدة أنه إذا تنازع رجلان هل النفي للكمال أو للصحة فهو يحمل على إيش؟ على نفي الصحة. وعلى هذا فالصحيح أنه نفي للصحة، لكن يدل على أن المصافة واجبة، وكل واجب فإنه يسقط بالعجز عنه، فإذا وجد الصف تاما فقد عجز عنه، وحينئذ تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف تاما. نعم. إيش؟ يمكن أن نقول هكذا، مع أن الإسلام في الواقع في حين فعله ليس موجودا، لأنه لم يستسلم لله بل عصى الله ظاهرا. نعم.
باب بيان خصال المنافق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.
خصلة يعني بدل خلة، والمعنى واحد لكن محافظة على اللفظ أتى بهذا. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس.
عندي العمي
حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زهير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
هذه أيضا من المسائل التي تجري تحت القاعدة التي ذكرناها آنفا، هل علامات الكفر إذا وجدت في الإنسان يكون كافرا؟ الجواب لا يكون كافرا. فهنا يقول في حديث عبد الله بن عمر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذا. وهذا ظاهره أنه من ديدنه الكذب وكثرة الكذب فلا يتناول الكذبة الواحدة. والثاني يقول إذا عاهد غدر، كلما عاهد إنسان غدر به، وهذا يشمل المعاهدة المعروفة وهي المواثقة على شيء ما، ويشمل أيضا العقود، فإن التعاقد بين رجلين هو معاهدة في الواقع، وإن سمي عقدا فهو عهد. والثالث يقول إذا وعد أخلف، كلما وعد الإنسان أخلف. والرابع إذا خاصم فجر، خاصم يعني رافع أحدا في خصومة إلى القاضي، فإنه يفجر فيجحد ما يجب عليه أو يدعي ما ليس له، وهذا فجور. هذه الخصال الأربع هل هي علامات أو علل؟ نقول إن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر بعضه بعضا. ففي حديث أبي هريرة قال آية المنافق، وقال من علامات النفاق، فتكون هذه الخصال الأربع تكون علامات لا عللا. والفرق بين هذا وهذا أننا إذا جعلناها عللا صار المتصف بها منافقا، وإذا جعلناها علامات صار المتصف بها صار الاتصاف بها يدل على أنه منافق، وأن ولكن لا يلزم من ذلك النفاق إذا اتصف بها من ليس بمنافق، ولكن يكون فيه خصلة من خصال النفاق. فإذا رأيت الإنسان كلما حدث كذب، وكلما وعد أخلف، وكلما عاهد غدر، وكلما خاصم فجر، فاتهمه بالنفاق العقدي. لماذا؟ لأن هذه من علامات المنافقين. والأصل أن وجود العلامة دليل على وجود ما هي علامة عليه، هذا هو الأصل. فإذا كان هذا الرجل كلما عاهد، كلما حدث، كلما خاصم، كلما وعد، اتصف بهذه الصفات، فهذا دليل على أنه منافق. لكن لا يلزم أن يكون منافق، إذ قد تقع من غير المنافقين. وفي هذا دليل على تحريم الكذب، لأنه من خصال المنافقين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وعلى تحريم الغدر، وقد وردت نصوص أخرى تدل على ذلك وأنه من كبائر الذنوب، وعلى تحريم إخلاف الوعد، وهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن إخلاف الوعد ليس بواجب ولكنه سنة، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة. إذا وعد أخلف، يقولون إن الوفاء بالوعد سنة، وأن الإنسان إذا أخلف الوعد فإنه لا يأثم، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوفاء بالوعد واجب، وأن إخلافه محرم إلا لعذر، وهذا القول هو الصحيح، وأنك إذا وعدت أحدا ولو على فنجان قهوة يجب عليك أن تفي له بالوعد، إلا إذا كان لك عذر. ثم إذا كان العذر طارئا وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن يتأهب لك وجب عليك أن تخبره، وإلا وإن كان طارئا في حال لا يمكنك أن تعتذر منه فأنت معذور. هذا هو قول الراجح، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله مع الغدر بالعهد، ومع الكذب في الحديث، ومع الفجور في الخصومة، فما الذي يخرج هذا عن نظائره؟ لا شيء يخرجه. ثم إنه قد يترتب على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود ما يجعل هذا الشيء محرما لا شك فيه.
أيها الإخوة،
ثم إنه خاص
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
ثم
من اتباع الإبل ورعيها.
نعم. قد يكون هذا يدل على التحذير، وقد يكون هذا بيان الواقع فقط. ولو أننا حذر الناس من الإبل ورعي الإبل لضاع شيء كثير على الناس. نعم.
شيخ بارك الله فيك، يعني القول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحكمة يمانية والإيمان يماني، وكذلك الإيمان في أهل الحجاز، هل المقصود بذلك الإطلاق يعني في كل عصر؟
نعم.
في عصره هو فقط.
فاهم الحديث العموم.
في كل عصر.
في كل عصر، لكن كما قلت لك لا يعني ذلك أن يفضل كل فرد من هؤلاء على كل فرد من هؤلاء، بل يكون في هؤلاء من يتصف بصفات هؤلاء أو أكثر. نعم.
باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. حدثنا أبو بكر.
ترى هذا عنوانه عندي. عندك؟
اي نعم.
ها؟ اي الشرح. طيب.
انا معي متن ما معي شرح.
معك متن وابوها العنوان هذا؟
نعم.
في الاصل؟ اي
نعم.
في الاصل؟ في الاصل.
اي نعم.
والله متن في هذا وعلى التعليق.
هو الصواب ان الاصل الذي هو صحيح مسلم ما فيه عنوان.
هذا تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. الظاهر من نقل تراجم النووي في الشرح. إيه؟ على الأصل هنا
في الشرح. إيه
لك.
النووي هو الذي ترجم، لكن مسلم ما في تراجم.
إيه لك مرادي إن ابن عبد الباقي
على كل حال اللي عندي الآن نسخة أصلية جيدة. نعم. وليس فيها تراجم، وهو المعروف من صحيح مسلم ما في تراجم، لكن النووي رحمه الله وضع التراجم وهو جيد ينفع. فهل ترون أن نقرأها أو ندعها؟ نقرأها خير إن شاء الله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، بمثل حديث أبي معاوية ووكيع.
وهذا السياق فيه زيادة القسم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بأننا لا ندخل الجنة حتى نؤمن، أي حتى نحقق الإيمان، ولا نحقق الإيمان على الوجه الأكمل حتى نسحاب يحب بعضنا بعضا. وطرق المحبة كثيرة، من أقربها وأسهلها وأيسرها إفشاء السلام، وإلا فإن الهدية توجب المحبة، كذلك مساعدة الإنسان بالبدن توجب المحبة، حسن الخلق يوجب المحبة. أسباب المحبة وطرقها كثيرة، لكن من أيسرها إفشاء السلام. إفشاء السلام يعني إظهاره بين الناس بحيث يفشو ويظهر، هذا من أسباب المحبة. وبالمحبة يكمل الإيمان، وبكمال الجنة يحصل، وبكمال الإيمان يحصل دخول الجنة. ففيه الحث الظاهر على إفشاء السلام، ولكن مع الأسف أن الناس اليوم لا يسلمون إلا على من يعرفون، ومن الناس من لا يسلم حتى على من يعرف، ويبدل السلام بقوله مرحبا أهلا حياك الله كيف أصبحت يا أبو فلان وما أشبه ذلك. فالواجب على طلبة العلم أن يبين الناس أهمية السلام، وأنه من أكبر أسباب المحبة بين المسلمين ومن أسهل طرقها، ولا سيما طلبة العلم فيما بينهم، فإن الواجب أن يكونوا أسوة صالحة للناس يسر السلام. إذا مررت بشخص سلم عليه، وإذا غبت عنه ولو رجعت قريبا سلم عليه. وهذه من نعمة الله أن يشرع السلام حتى فيما إذا اختفى الإنسان عن أخيه ورجع إليه عن قرب، فإنه يشرع له أن يسلم من أجل أن يزداد ثوابا وأجرا، لأن الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا الحديث جواز الإقسام من غير طلب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم دون أن يطلب منه، لكن الفائدة من ذلك هو حث الناس على تحقيق الإيمان وعلى سلوك الطرق التي تحققه، وهو المحبة بين المسلمين. نعم. لا، ليس بواجب إلا إذا كان هجرا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا دين على أن ترك السلام ليس حراما إلا إذا أدى إلى الهجر بأن زاد على ثلاثة أيام، فإنه لا يجوز. نعم. تخيل كيف؟ يعني كل منكم يبدأ الآخر، إذن كل منكم يرد على الآخر. نعم. أي نعم. أي نعم. معناها أن ابتداءه سنة، فإذا سلمت وجب على من سلمت عليه أن يرد عليك. نعم. إن تركه لا يأثم ما لم يكن هجرا أو يخشى به ضررا. أحيانا لو أترك السلام على شخص حصل به ضرر، عداوة وحقد وضغينة من هذا الرجل، فمثل هذا قد نقول بوجوبه. هنا
باب بيان أن الدين النصيحة. حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيه قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال: سمعت عن أبيك.
عن أبيك؟
نعم، بالخطاب.
قال: قلت لسهيل. أعد الإسلام.
حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، هذه الجملة تفيد الحصر، لأن طرفيها معرفتان، يعني الدين هو النصيحة، فلا يمكن أن يكون دين بلا نصيحة. ثم إن الصحابة فهموا معنى النصيحة، وهي إخلاص الشيء وإحكامه وإتقانه، من قولهم: نصح الغزل، يعني أتقنه. فسألوا الرسول: لمن هذه النصيحة التي هي الدين؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله هي الإخلاص له، والتذلل والخضوع والرجاء وإحسان الظن وغير ذلك مما يجب على المرء أن يعتقده نحو ربه عز وجل. وأما للرسول فالنصيحة له بتصديق أخباره وامتثال أمره ومحبته والدفاع عن شريعته. وأما أئمة المسلمين فهو جمع إمام، والمراد به من له أناس يأتمون به ويأخذون بأمره، سواء كان في الإمامة إمامة إمارة أم إمامة علم، وسواء كانت عامة أو خاصة، فإن نصيحة الأئمة قبل نصيحة العامة، لأن الأئمة إذا صلحوا صلحت العامة، فلهذا بدأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام قبل النصيحة لعامة المسلمين، ثم بعد ذلك النصيحة لعامة المسلمين. والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن تحب لهم ما تحب لنفسك، هذا هو الضابط، لأن هذا هو تمام الإخلاص وتمام المحبة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك. نعم.
حج
شيخ بارك الله فيك، أفهم من قول سفيان ورجلت أن يسقط عني رجلا أنه أراد أن يطلب بذلك العلو.
أي وهو كذلك
هنا حصل فوق مقصودين أنه قد أسقط رجلين، فهل فهمي صحيح يعني؟
ولا شك أن علو الإسناد أقرب بالضبط، ولهذا كان المحدثون يطلبون علو الإسناد، وصنفوا في ذلك المصنفات. وكما تعرفون أو يعرف بعضكم أن العلو علو مطلق وعلو نسبي، فالعلو المطلق بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني العلو المسند قلة الرجال بالنسبة نعم العلو المطلق قلة الرجال بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلو النسبي قلة الرجال بالنسبة إلى إمام مشهور معروف. نعم. نعم.
لقوله سمعت من الذي سمعه من مهدي، فأليس يكون قد أسقط عمرا والقعقاع؟
اقرأ ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء، ففي يمكن أسند إسقاط رجلين، المهم أنه طلب علو الإسناد. نعم.
الشيخ الذي صرف السلام عن الوجوب مع أنه جاء في بعض الحديث من حقوق المسلم على المسلم،
نعم،
ما هو الصرف؟
وما ذكرت لك حديث الهجر. نعم.
ورد السلام واجب؟
رد السلام واجب لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
والرد يقول السلام عليكم ورحمة الله
تقول
وعليكم السلام، هذا دون.
اي نعم، فظاهر الآية أنه يأثم، ظاهر الآية أنه يأثم لأنه لم يردها ولم يرد بأحسن. هو من حيث أنه واجب وذاك سنة أفضل، لكن من حيث ان هذا الواجب مبني على تلك السنه صارت السنه افضل لانها سبب لواجب، فاجتمع فيها امران انها سنه وانها سبب للواجب. نعم. اخذنا ثلاثه.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن قاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير.
عندك شيء في النووي كمان؟
لا ما عندي نووي، قوله حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد فيكون أبوه روى عن عطاء بن يزيد.
لكن ما عندي
لا ما عندي.
طيب نعم.
تقول يا شيخ النووي؟
عنده معه النووي.
ما عندي نووي.
أمو عندك النووي ايش قال في الإسناد الأول؟ ما ذكر شيء؟ طيب.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير
قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. حدثنا سريد بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا
فيما استطعت بالنصب عندنا بالفتح
نعم
بالفتح بايعت على السمع والطاعة فلقنني فيما استطاع. يحتمل أن تكون بالفتح ويحتمل أن تكون بالضم. أما الأول فلقنني فيما استطعت يعني قال لي إن السمع والطاعة فيما تستطيع. وأما الثاني بالضم فيحتمل أنه قال لقنني فيما استطعت يعني قل فيما استطعت. وكلاهما صحيح. نعم.
قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار
بدل العنعنة في روايته شيء. الشاهد من هذا الحديث قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمبايعة يعني المعاهدة، وسميت مبايعة لأن كل من المتعاهدين يمد باعه للآخر ليمسك بيده. وقوله على السمع والطاعة لقنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فيما استطاع. وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتنبه له وأن لا يلتزم بالشيء على وجه الإطلاق، بل يقول فيما استطعت حتى يكون له بذلك عذر فيما لو تخلف عن ذلك فيقول أنا لم أستطع. وفيه دليل على الاحتراز في الكلام، وأن الإنسان ينبغي له أن يحترز في كلامه ليتحفظ عما يرد على إطلاقه وتعميمه. وفيه أيضا وجوب النصح لكل مسلم. وقد ذكروا أن من التزام جرير رضي الله عنه أنه اشترى فرسا بثمن ثم ذهب به واستعمله ووجده يساوي أكثر، فرجع حتى أعطى البائع أضعاف ما أخذه منه، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصح لكل مسلم. هذا يسأل يقول امرأة كانت تحتلم ولكنها لا تظن أن ذلك يجب الغسل إذا رأت الماء، فما الحكم؟ الجواب أنها إذا كانت لم يخطر على بالها أن ذلك موجب للغسل فإنه لا شيء عليه لأنها معذورة بالجهل، ولكن عليها الآن أن تغتسل إذا كان رأت شيئا من ذلك. وكذلك يقول امرأة حاضت وهي صغيرة ولم تخبر أهلها بذلك فكانت تصوم وهي حائض ولم تقضي، نقول لها أن تقضي الآن، تقضي ما فات، وإذا كانت لا تعلمه فلتحفظ لأن سكوتها تفريط منها. هذا أنس بن عبد العزيز يقول هل يجوز الشهادة للمجاهد بأنه شهيد إذا بدت عليه بعض الكرامات بعد استشهاده وذلك كخروجي وانبعاث رائحة طيبة منه كالمسك، أم أن ذلك ممتنع عموما؟ لا، إذا ظهرت علامات على المقتول في الجهاد فهو يرجى له ذلك، يعني تكون قرائن هذه تقوي أن يكون شهيدا، أما الشهادة فصعبة. يقول هل تسوي المرأة مع الرجل في استحباب التطيب قبل الإحرام؟ والجواب نعم، لكنها تختلف عنه في أنها تتطيب بما ليس له رائحة قوية. نعم. 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 صحيح. ولهذا قلنا أنها كالرجل. لكن قال العلماء لا ينبغي أن تتطيب بما رائحته قوية. ما عندك صوت؟ بسم الله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: حدثني حرملة بن يحيى حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي أنبأنا قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وحدثني محمد بن مهران الرازي قال: أخبرني عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. حدثني محمد بن المثنى
قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال لا يزني الزاني ثم ذكر بمثل حديث شعبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما سمعتم أكثر المؤلف رحمه الله من طرقه وفيه مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الإيمان عن فاعل هذه الأعمال، ولكنه لم ينفيه نفيا مطلقا، وإنما نفاه عن فاعل هذه الأعمال حين فعلها، وذلك أنه حين يقدم على هذه المعاصي مع علمه بأن الله حرمها ونهى عنها يكون في تلك الحال وفي تلك اللحظة مسلوب الإيمان، لأنه لو آمن أو لو كان عنده الإيمان لم يتجرأ على ما حرم الله. فتجد الزاني مثلا حين يزني تجده في تلك اللحظة ليس عنده الإيمان الذي يردعه عن الزنا، وكذلك يقال في البقية السارق والمنتهب وشارب الخمر وغيره. واختلف العلماء في تخريج هذا الحديث، فمنهم من قال المراد به الكافر، يعني أن الكافر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا ينتهب النهبة ولا يغل حين يفعل ذلك وهو مؤمن. وهذا مذهب المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا ينتفي معها الإيمان ولا تضر معها ولا وأن الإيمان لا تضر معه المعصية كما أن الكفر لا تنفع معه الطاعة. والقول الثاني أن هذا يدل على الكفر المخرج من الملة، لأنه إذا انتفى الإيمان حل محله الكفر، إذ هما نقيضان، إذا ارتفع أحدهما ثبت الآخر. وهذا مذهب الخوارج والمعتزلة، لكن المعتزلة ينفون عنه الإيمان ولا يثبتون له الكفر، والخوارج ينفون عنه الإيمان ويثبتون له الكفر. الخوارج يقولون فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإذا انتفى الإيمان وجب ثبوت الكفر، ولا نعلم في الشرع منزلة بين منزلتين لا كفر ولا إيمان. أما المعتزلة فقالوا إنه ينتفي عنه الإيمان ولكن لا يستحق الوصف بالكفر، وإنما هو في منزلة بين منزلتين، فابتدعوا المنزلة بين منزلتين، وهذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. القول الرابع الثالث يقولون إنه ينتفي عنه كمال الإيمان، كمال الإيمان، وأن المعنى لا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، ولكن معه مطلق الإيمان. وهذا القول هو مذهب أهل السنة والجماعة، وقالوا إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست أعظم من قتل النفس بغير حق عمدا، ومع ذلك لا يخرج الإيمان، لا يخرج الإنسان من الإيمان بقتل المؤمن عمدا، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. ومتى يثبت القصاص؟ إذا كان القتل عمدا. وفي الأخير قال فمن عفي له من أخيه شيء، ولو كان يكفر لم تثبت الأخوة، لأن الأخوة الإيمانية لا تثبت مع الكفر أبدا، وإنما تثبت مع المعاصي التي لا تخرج من الكفر. إذا معنى قوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي إيش؟ أي كامل الإيمان. والذي ألجأنا إلى ذلك النصوص الأخرى المانعة من خروجه من الإسلام بالكلية. ثم لدينا قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهو أن النفي له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى نفي الوجود، والثانية نفي الصحة، والثالثة نفي الكمال. على أن نفي الصحة نفي وجود في الواقع، لكنه نفي وجود شرعي لا وجود حسي. فمثلا إذا قلنا لا خالق إلا الله فهذا نفي وجود، لا يوجد أحد يخلق إلا الله عز وجل. وإذا قلنا لا صلاة بغير وضوء هذا نفي الصحة. وإذا قلت لا صلاة بحضرة طعام فهذا نفي كمال. فعلى أي هذه المراتب يتنزل النفي؟ نقول يتنزل على الأول نفي الوجود، فإن تعذر بأن كان الشيء موجودا حمل على نفي الصحة، فإن تعذر بأن كان الشيء يصح مع وجود نفيه فهو على نفي النفي الكمال. ولهذا لو تنازع رجلان في نفي فقال أحدهما إنه نفي للكمال وقال الثاني إنه نفي للصحة فالقول قول من يقول إنه نفي للصحة حتى يقوم دليل على أن المراد نفي الكمال. فهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وساقه المؤلف بعدة طرق منزل على أي الأنواع من النفي؟ على الثالث الذي وهو نفي الكمال. نعم. فإن قال قائل وما حكم العمل إذا نفي الكمال مع وجوده؟ قلنا القاعدة عند العلماء أن ما رتب عليه نفي الإيمان فإنه يكون من كبائر الذنوب. طيب، وفي الحديث لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يدل على أن النهبة القليلة التي لا يهتم بها الناس لا تستلزم نفي كمال الإيمان، وهذا صحيح. فإن قال قائل ما الفرق بين السرقة وبين النهبة؟ قلنا السرقة أن يأخذ المال بخفية، والنهبة أن يأخذ المال بخطف وسرعة. قلنا سعيد
والسرقة
أن
يأخذ المال بسرعة
خطأ. لا أبدا، السارق ما يأخذ بسرعة، يتأنى وتسمع هل حوله أحد أو لا. نعم، ويحاول الفتح بخفية. السارق يأخذ المال بخفية بخطف وسرعة. نعم. طيب، هذه جملة معترضة، يقول على كل حال من له هذه السيارة يفرج عن أخيه. نعم نعم.
معكم قلتم أن نفي الكمال إن ورد فهو من كبائر لأن ترتب عليه عقوبة خاصة.
نعم نعم.
فيرد علينا حديث لا صلاة بحضرة الطعام.
نعم.
فهل الإنسان أكل ووشه الطعام بحيث أنه يؤثر عليه في الصلاة يعني كما ذكرنا سابقا يكون قد ارتكب كبيرة؟
لا لا، أن في الإيمان. أما نفي الصلاة فهذا يتعلق بالفعل المعين، ما له دخل في الإيمان كله. لكن من رتب عنه عليه أي فعل رتب عليه نفي الإيمان فهو من الكبائر. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم
ايش؟
لا صلاة المنفرد خلف الصف.
نعم فيها خلاف، فمذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أنه نفي للكمال، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن صلى فصلاته صحيحة. والقول الثاني أنه نفي للصحة، وقد عرفتم الآن من القاعدة أنه إذا تنازع رجلان هل النفي للكمال أو للصحة فهو يحمل عليه على نفي الصحة، وعلى هذا فالصحيح أنه نفي للصحة، لكن يدل على أن المصافة واجبة، وكل واجب فإنه يسقط بالعجز عنه، فإذا وجد الصف تاما فقد عجز عنه، وحينئذ تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان الصف تاما. نعم. إيش؟ يمكن أن نقول هكذا، مع أن الإسلام في الواقع في حين فعله ليس موجودا، لأنه لم يستسلم لله بل عصى الله ظاهرا. نعم.
باب بيان خصال المنافق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.
خصلة يعني بدل خلة، والمعنى واحد لكن محافظة على اللفظ أتى بهذا. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس.
عندي العمي
حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زهير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
هذه أيضا من المسائل التي تجري تحت القاعدة التي ذكرناها آنفا، هل علامات الكفر إذا وجدت في الإنسان يكون كافرا؟ الجواب لا يكون كافرا. فهنا يقول في حديث عبد الله بن عمرو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذا، وهذا ظاهره أنه من ديدن الكذب وكثرة الكذب، فلا يتناول الكذبة الواحدة. والثاني يقول إذا عاهد غدر، كلما عاهد إنسان غدر به، وهذا يشمل المعاهدة المعروفة وهي المواثقة على شيء ما، ويشمل أيضا العقود، فإن التعاقد بين رجلين هو معاهدة في الواقع، وإن سمي عقدا فهو عهد. والثالث يقول إذا وعد أخلف، كلما وعد الإنسان أخلف. والرابع إذا خاصم فجر، خاصم يعني رافع أحدا في خصومة إلى القاضي، فإنه يفجر فيجحد ما يجب عليه أو يدعي ما ليس له، وهذا فجور. هذه الخصال الأربع هل هي علامات أو علل؟ نقول إن كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفسر بعضه بعضا. ففي حديث أبي هريرة قال آية المنافق، وقال من علامات النفاق، فتكون هذه الخصال الأربع تكون علامات لا عللا. والفرق بين هذا وهذا أننا إذا جعلناها عللا صار المتصف بها منافقا، وإذا جعلناها علامات صار المتصف بها صار الاتصاف بها يدل على أنه منافق، وأن ولكن لا يلزم من ذلك النفاق إذا اتصف بها من ليس بمنافق، ولكن يكون فيه خصلة من خصال النفاق. فإذا رأيت الإنسان كلما حدث كذب وكلما وعد أخلف وكلما عاهد غدر وكلما خاصم فجر فاتهمه بالنفاق العقدي. لماذا؟ لأن هذه من علامات المنافقين. والأصل أن وجود العلامة دليل على وجود ما هي علامة عليه، هذا هو الأصل. فإذا كان هذا الرجل كلما عاهد كلما حدث كلما خاصم كلما وعد اتصف بهذه الصفات فهذا دليل على أنه منافق، لكن لا يلزم أن يكون منافق، إذ قد تقع من غير المنافقين. وفي هذا دليل على تحريم الكذب، لأنه من خصال المنافقين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وعلى تحريم الغدر، وقد وردت نصوص أخرى تدل على ذلك وأنه من كبائر الذنوب. وعلى تحريم إخلاف الوعد، وهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن إخلاف الوعد ليس بواجب ولكنه سنة، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة. إذا وعد أخلف، يقولون إن الوفاء بالوعد سنة، وأن الإنسان إذا أخلف الوعد فإنه لا يأثم، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوفاء بالوعد واجب وأن إخلافه محرم إلا لعذر، وهذا القول هو الصحيح، وأنك إذا وعدت أحدا ولو على فنجان قهوة يجب عليك أن تفي له بالوعد إلا إذا كان لك عذر. ثم إذا كان العذر طارئا وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن يتأهب لك وجب عليك أن تخبره، وإلا وإن كان طارئا في حال لا يمكنك أن تعتذر منه فأنت معذور. هذا هو قول الراجح، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله مع الغدر بالعهد ومع الكذب في الحديث ومع الفجور في الخصومة فما الذي يخرج هذا عن نظائره؟ لا شيء يخرجه. ثم إنه قد يترتب على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود ما يجعل هذا الشيء محرما لا شك فيه.
أيها الإخوة،
ثم إنه خاصة
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.